محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنايات: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها: من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا، فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأقر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بين المصنف هنا لما ذكر في كتاب الجنايات، فتقدم لنا بعض الأحاديث، وهنا بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم الذي حكم به، وهو في قصة الجارية التي وجدت قد رض رأسها بين حجرين، ولكن فيها بقية من حياة، فسألوها: هل فعل هذا فلان؟ ما تقدر تنطق ولا تتكلم، هل فلان؟ فلما ذكروا لها اسماء، من جملة ما ذكروا اسم رجل يهودي، فلما سمعت باسمه أومأت برأسها، يعني نحو، فلما قالت هذا أخذ وقرر حتى أقر، وأنه هو الذي فعل ذلك. فإذا أقر فلا، كما يقول العلماء، لا عذر لمن أقر، فإذا أقر واعترف بهذا فإنه يؤاخذ بإقراره واعترافه. فلما أقر واعترف بأنه هو الذي فعل بها ذلك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر شيء ينافي هذا، اعترف فقط، فمجرد يعني أنه فعل ذلك اعتداء وبغيا وعدوانا عليها، وجزاء ذلك كما قال الله سبحانه: وكتبنا عليهم فيها، أي مكتوب عليهم في التوراة، كتبنا أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فلما ثبت أنه قتل، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمل به كما عمل بها. وهذه سنة الإسلام، أن من عمل بشخص فإنه يعمل به كما عمل بغيره. فهي لما رض رأسها بين حجرين أمر به، فعمل به هذا العمل، وهو أنه رض رأسه بين حجرين حتى مات، جزاء وفاق، هذا جزاء عمله. ولأن من فعل هذا الفعل فهذا جزاؤه. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقاد إلا بالسيف، لكن هذا ارتكب هذا الفعل، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل به كما فعل. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة العرانيين الذين دخلوا المدينة واستوخموها، فالنبي أمرهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها ويشربوا من ألبانها، ففعلوا ذلك حتى استصحوا وزال عنهم المرض ونشطوا، ثم بعد ذلك قتلوا الراعي وسملوا عينيه وذهبوا بالإبل، معناه أنهم ارتدوا عن الإسلام وسرقوا وقتلوا. والله عز وجل يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذه التي ذكرها الله أو بناء على ما فعل، فإن سرقوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن قتلوا قتلوا، وإن قتلوا وعملوا أشياء يعمل معهم كمعهم. فهؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الصارخ وأخبر أن الراعي قتل وأن الإبل سرقت، أرسل في طلبهم صلى الله عليه وسلم وأدركوا بردة الإبل ومسكوا وأتي بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أن يعمل بهم كما عملوا بالراعي، فسملت أعينهم وجعلوا في الشمس فترة حتى ماتوا جزاء وفاقا كما عملوا يعمل بهم هذا العمل. فالذي يعمل شيء من هذه الأمور فإنه يعمل به كما عمل، فهذا حكمه صلى الله عليه وسلم في قصة هذه المرأة. نعم.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح.
نعم. هذا في قصة الطفل. الطفل هو ما هو مكلف، والذي ما هو مكلف ليس عليه إلا الدية، والدية ليست عليه بنفسه وإنما هي على العاقلة، فدية من لم يكن إنما المكلف يعمل به كما عمل. لكن إذا غير مكلف كالصبي والمجنون ونحو ذلك فإنما يعمل معه، تقدر جنايته، إن كانه قتل فإنه عصبته يدفعون الدية لأن الدية على العاقلة، فعاقلته هم الذين يدفعون ذلك لأنه هو غير مكلف ولا يطالب بشيء. فقصة هذا أنهم لما عمل هذا وهم فقراء فربما إن النبي عليه الصلاة والسلام تدخل فيهم وأنهم وإلا حقهم واجب، لا فرق بين الغني والفقير، حتى ولو كان مثلا إنهم فقراء تجب ذمتهم وعلى عاقلتهم ويدفعون لنا ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول فمن تصدق به فهو خير له، فإذا تصدقوا بذلك فهذا خير لهم ولهم أجر ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يلزمهم بذلك، فلعل النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ الشرح اللي عليه ذكاء طويل.
فيه دليل على أنه لا غرامة على الفقير إلا أنه قال البيهقي إن كان المراد بالغلام فيه المملوك فإجماع أهل العلم أن جناية العبد في رقبته.
نعم، لأن الغلام يطلق على الذكر الذي لم يبلغ يسمى غلام، ويطلق على المملوك أيضا يسمى غلام. فإن كان المراد به غلام بمعنى أنه مملوك هذا سرايته على نفسه، ما يجنيه على نفسه، بمعنى ولا يقتل لكنه يباع ويؤخذ، إما أراد سيده يفديه، فإذا كانت الجناية قدرت مثلا ب50,000 يدفع 50,000 ويسلم له عبده، وإن كان لا أدي أكثر من هذا وهو لا فهو يعطيه من عبده حسب، لو كان العبد ما يسوى أن الجناية تقدر ب50 ولكنه قيمته 10 فليس لهم إلا قيمة هذا العبد يدفعه إليهم. وأما إن كان غلام فسيأتي بيانه. نعم.
أن جناية العبد في رقبته فهو يدل والله أعلم أن جنايته كانت خطأ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يجعل عليه شيئا لأنه التزم أرش جنايته فأعطاه من عنده متبرعا بذلك. وقد حمله الخطابي على أن الجاني كان حرا وكانت الجناية خطأ وكانت عاقلته فقراء فلم يجعل عليهم شيئا، إما لفقرهم وإما لأنهم لا يعقلون الجناية الواقعة على العبد إن كان المجني عليه مملوكا كما قال البيهقي. وقد يكون الجاني غلاما حرا غير بالغ وكانت جنايته عمدا فلم يجعل أرشها على عاقلته، وكان فقيرا فلم يجعل عليه في الحال أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراء فلم يجعله عليه لكون جنايته في حكم الخطأ ولا عليهم لكونهم فقراء والله أعلم. انتهى.
نعم. هذا كلام العلماء رحمهم الله من باب يعني الاحتمالات، يحتمل هذا ويحتمل هذا، وكونهم فقراء يحتمل أن ليس لهم قدرة على الدفع، والنبي عليه الصلاة والسلام ربما دفع من عنده. وكذلك أيضا القتيل إذا لم يوجد شيء لابد ما يذهب دمه هدف، لا من ناحية جزء منه مثلا كالأذن مثل في هذه القصة أو كذلك القتل، ولكنه إذا لم يحصل شيء ولم يستطيع لابد أن ولي الأمر يدفع من بيت المال. فلعل النبي عليه الصلاة والسلام دفع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر إذا قتل الجنازة فسأل هل عليها دين أم لا، فإن كانوا عليها دين قال لهم صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبه، ما دام عليه دين ما يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إن كان أحد من المسلمين تبرع وقال يا رسول الله أنا ألتزم بالدين مثل ما فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم حينما قال النبي عليه قالوا نعم عليه درهمين يا رسول الله، فقام أبو قتادة رضي الله عنه قال علي يا رسول الله الدرهم، فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام برئ الميت وحق الغريب قال نعم يا رسول الله يعني ملتزم به، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ولا يسأل ويقول من مات وله مال فماله لورثته، ومن مات وعليه دين وليس عنده مال فعلي أنا، فكان صلى الله عليه وسلم يسدد دينهم ويقضي دينهم عليه الصلاة والسلام. فيحتمل هذا أنه نفس الشيء لما كانوا فقراء ولا يستطيعون وكانت الجناية هب عمد أيضا، حتى ولو كانت عمد لأن إذا كان غلام الغلام ما يقال إلا لمن لم يبلغ، أما إذا بلغ ما يقال له غلام يقال له رجل، فهذا كان صغير فإنما ديته على عقلته. فيحتمل النبي لما رأى الفقراء دفع صلى الله عليه وسلم ولم يجعل على الفقراء شيء لعدم استطاعتهم بذلك، فهذا هو أقوى الاحتمالات والله أعلم. ناس
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عنهما أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإرسال.
نعم، هذا الحديث يدل على أنه إذا حصل خطأ بغير النفس في عضو من الأعضاء كاليد أو الرجل أو أي موضع من مواضع الجسم فهو لا يستقاد منه في حال كون الجرح طري ولم يلتئم ولم يبرع، لأن سراية الجرح على الجاني، لو سرى ومات يسقطيته. فلذلك النبي لما جاءه هذا الرجل الذي طعنه رجل آخر بالقرن وحصل على رجله ما حصل، جان الرسول وقال قدني يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حتى تبرأ، لأنه إما إن تعطل الرجل فيكون عليه نصف الدية لأن الرجل فيها نصف الدية، وإما أن تبرأ ولا يكون فيه شيء فيعطى على مقدار الجناية. فهذا أنت قال لا يا رسول الله، ثم رجع عليه فقال آقدني يا رسول الله، فالنبي لعله أقاده من باب الصلح لما رأى أنه كرر فأقاده ودفع عليه مقدار هذه الجناية. ثم بعد ذلك تبين أنه وارج وبطلت الرجل فجاء يشتكي، فقال النبي قد نهيتك وأمرتك أنك تنتظر حتى تبرأ، إذا برئت وانت سالم يكون حقك بسيط، وإذا برئت برئ الجرح ولكنه حدث بك علة من مثلا شلل الرجل وكون عدم الانتفاع بها فهذا يلزم يسوق الدية كاملة. فهذا الحكم أنه ينبغي للقاضي إذا مثل هذه الحالة ألا يحكم على من مثلا حصل عليه قطع يد ولا كسر رجل ولا عن شيء ما يحكم عليه، ولا يقول يعالج حتى يبرأ، فإذا بري ولا صار فيها شيء يعطى على مقدار ما حدث. وإن كان أن تعطلت الرجل أو تعطلت اليد أو نحو ذلك فإنه يلزمه أن يسوق نصف الدية، لأن اليد بها الدية نصف الدية والرجل فيها نصف الدية. وكل ما كان الرجل فيه كل ما كان في الإنسان منه اثنان ففيه نصف الدية، وما كان شيء واحد ففيه الدية كاملة. فهذا ما يقاد ولا يحكم عليه ولا شيء حتى ينتهي ويلتئم الجرح ويبقى. إذا بقي شيء يضرب فإنه يلزمه تعطل مثلا اليد أو تعطلت الرجل أو نحو ذلك، أو مثلا ضربه مثلا بأذنه حتى نشوفه، إذا راح سمع الإذن كله نصف الدية، أو ضربه بعينه والعالج عينك حتى تبرأ. فإذا برئت العين يرفع على مقدار ما حصل، وإذا مثلا ذهبت العين ففيها نصف الدية وهكذا. فهذا حكم صلى الله عليه وسلم أنه الجرح ما دام طري يترك حتى يعالج ويبرأ، فإن برئ تلائم وعاد كحالته الأولى ففيه حكومه يقدر على مقداره، وإن كان لا ما برئ وإنما ذهب العضو، ذهبت اليد أو ذهبت الرجل أو ذهبت العين أو ذهب الشم أو نحو ذلك، فإن كان الشم فيه الدية كاملة، إن كانت العين ففيها نصف الدية وهكذا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة بضم الغين المعجمة وتشديد الراء منون عبد.
نعم. الغرة هي مقدار عشر الدية، غرة عبد أو وليد سواء كان ذكر أو أنثى، إذا قتل في بطن أمه ففيه عشر دية أمه. نعم.
عبد أو وليدة هما بدل من غرة، وأو للتقسيم لا للشك. وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها وولدها ومن معه. في سنن أبي داود أن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها، والعقل على عصبتها، ومثله في مسلم. فضمير ورثها يعود إلى العائلة القاتلة، وقيل يعود إلى المقتولة، وذلك أن عاقلتها قالوا: إن ميراثها لنا. فقال: لا، فقضى بديتها لزوجها وولدها.
فقال: نعم. وإن كان العاقلة هم الذين يلتزمون بالدية، لكنه إذا كان الميت له شيء فالعاقلة ليس لهم في الميراث، إنما الميراث لأقرب الناس إليها. النبي يقول: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فزوجها وابنها حق بميراثها، ولكن العاقلة تعقل ما يجب على الجاني، إذا كان خطأ ما وجب عليه تقوم به عاقلته. نعم.
فقال حمل بفتح الحاء المهملة وفتح الميم: ابن النابغة الهذلي، يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ الاستهلال رفع الصوت.
نعم، لأن المولود إذا ولد استهل صارخا، كل مولود عندما يخرج من بطن أمه يستهل صارخا، ولذلك قال العلماء: إذا استهل صارخا فإنه يرث ويورث، لأنه معنوي في حياته. ما إذا ولد وهو ميت فهو لا يرث، فهو يقول كيف يغرم من لا أكل، من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يوصل. فقال النبي هذا من إخوان الكهان، لأن الكهان هم الذين يأتون بهذه الألفاظ، ألفاظ السجع، هم الكهنة، لأن الشياطين تلقي على ألسنتهم مثل هذا الكلام، وهو لا شك أنه بهذا أخطأ، لأنه اعتراض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لو كان عنده إيمان لم اعترض على حكم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن اعتراضه هذا يدل على أنه من إخوان الكهان، لأن الله عز وجل يقول النبي حكم بهذا، فلا يجوز له أن يعترض على حكم النبي، ولأن الله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا الذي لم يقبل ولم يسلم حكم النبي، قال النبي إن هذا من إخوان الكهان.
الاستهلال رفع الصوت يريد أنه لم تعلم حياته بصوت،
لم تعلم حياته، لأن ما تعلم حياته إلا إذا استهل صارخ، وإذا ما صرخ معناه أنه ما نعم ما بحي. نعم.
يريد أنه لم تعلم حياته بصوت نطق أو بكاء.
نعم.
فمثل ذلك يطل بالمثنات التحتية مضمومة وتشديد اللام.
نعم، يطل يعني يترك، هذا ليس له قيمة وليس له دية، لكن هذا اعتراض على حكم النبي عليه الصلاة والسلام، وليس من حقه يعترض. نعم.
على أنه مضارع مجهول من طل، ومعناه يهدر ويلغى ولا يضمن، ولا يضمن، ويروى بالموحدة وتخفيف اللام على أنه ماض من البطلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا، أي هذا القائل، من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه.
نعم، من أجل اعتراضه وسجعه. أولا اعتراضه على النبي، وهذا لا يجوز أن يعتذر على النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني أنه أتى بألفاظ الكهان فصار من الكهان، دل على أنه من الكهان بهذه السجع التي أتى بها، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فهذا هو السجع، فهذا سجع الكهان الذين تلقي الشياطين على ألسنتهم مثل هذا الكلام. نعم.
في الحديث مسائل، الأولى فيه دليل على أن الجنين إذا مات بسبب الجناية وجبت فيه الغرة مطلقة.
نعم. نعم، وجبت فيه الغرة مطلقة، أي ذكر أو أنثى. والغرة كما قدرها العلماء رحمه هو عشر دية أمه. نعم.
سواء انفصل عن أمه وخرج ميتا أو مات في بطنها، فأما إذا خرج حيا ثم مات ففيه الدية كاملة.
نعم، لأنه هو السبب، والدية كاملة لأن هذه أصبحت نفس وحية، أما في بطن أمه غير، ففي بطن أمه غرة، لكن لو انفصل وعاش ساعتين أو ثلاث ففيه الدية كاملة، لأنه هذا إنسان وهذه نفس، والنفس دية معروفة، أما 100 من الإبل أو 50 من الإبل. نعم.
ولكنه لا بد أن يعلم أنه جنين لأن تخرج منه يد أو رجل، وإلا فالأصل براءة الذمة وعدم وجوب الغرة. وقد فسر الغرة.
نعم، الحمل ما بكل حمل يجب فيه، الحمل الذي بان فيه تخطيط الإنسان هذا هو الغرة، أما إذا كانت علاقة أو مضغة وسقطت هذا ليس فيها شيء، لكن إذا بان فيه التخطيط، والغالب أنه بعد 4 أشهر من الحمل به يبين فيه التخطيط، تبين فيه الرجل، تبين فيه، يبين فيه الرأس، يبين فيه الوجه، فمثل هذا بعد 4 أشهر هذا يتترتب عليه أحكام ما يتعلق بذلك من دية أو من نفاس أو كذلك من تسمية وكذلك من عقيقة وكذلك من ترسيله ودفنه إذا كان بها. أما قبل هذا مثلا مدة شهر أو شهرين أو 3 أشهر هذا في الغالب أنه ما يتبين فيه شيء. وكذلك مثلا أيضا الأمة، هذا إذا تتبه على هذه الصيفية كيفية بعد ما يتبين في خلق الإنسان تصبح أم ولد بمعنى أنها تعتق بعد موت سيدها تكون حرة، فهذا الحكم في إذا تبين فيه شيء. أما إذا لم يتبين فيه شيء فهو عبارة عن ليس فيه دية. نعم.
وقد فسر الغرة في الحديث بعبد أو وليدة وهي الأمة. قال الشعبي الغرة 500 درهم. وعند أبي داود والنسائي من حديث بريدة 100 شاة، وقيل 5 من الإبل إذ هي الأصل في الديان. وهذا في جنين
يعني 5 من الإبل، فهذا هو الذي أخذ به الفقهاء رحمهم الله وقالوا عشر دية أمه، لأن المرأة ديتها 50 من الإبل، أما الرجل فهي 100 من الإبل، والمرأة على النصف من الرجل، فيكون 50 من الإبل وعشر 50 5، فهي 5 من الإبل وهي عشر دية أمه.
وهذا في جنين الحرة. أما جنين الأمة فقيل يخصص بالقياس على ديتها،
على ديتها وعلى قيمتها، اختلف العلماء فيه هل يكون على قيمتها أو على ديتها، لأنها الأمة ما لها دية في الحقيقة، عليها القيمة. المملوك إذا قتل فهو يدفع قيمته لسيده، وبالغة ما بلغتنا.
فكما أن الواجب قيمتها في ضمانها، فيكون الواجب في جنينها الأرش منسوبا إلى القيمة،
منسوبا إلى القيمة. فلو كانت أمة وسقطت الحمل تقدر القيمة بكم؟ قالوا وش تسوى؟ قالوا ولا تسوى الأمة، هل تسوى 10,000؟ كنا أجل يسوق 1,000، لأن 1,000 هو عشير القيمة، لأنها ليس لها هدية وإنما لها قيمة المملوكة.
وقياسه على جنين الحرة فإن اللازم فيه نصف عشر الدية، فيكون اللازم فيه نصف عشر قيمتها. الثانية قوله، المسألة الثانية قوله وقضى بدية المرأة على عاقلتها، يدل على أنه لا يجب القصاص في مثل هذا، وهو من أدلة من يثبت شبه العمل.
نعم، لأن هذا شبه عمل، إنما العمد هو الذي فيه القصاص، وهو أن يتعمد القتل بشيء يقتل كالسكين أو السيف أو كذا، لكن لو ضربه ودفه برجله على أنه يدخل أو كذا ثم مات، هذا ما هو عمد، هذا هو الخطأ، ما يقتص فيه، وإنما تجب فيه الدية. نعم. أو ضربه بشيء بسيط ما لا يقتل عادة، فهذا حكم الخطأ ويكون فيه الدية ولا قصص فيه. نعم.
وهو الحق، فإن ذلك القتل كان بحجر صغير أو عود صغير لا يقصد به القتل بحسب الأغلب.
نعم، في الغالب أنه ما يقتل، فالشيء الذي في الغالب أنه ما يقتل ولكنه قتل. مثلا لو مثلا بيده ضرب إنسان مثلا ضربة قوية ومات منها، ضربة باليد ما هي بتموت في الغالب، فهذه ما تموت في الغالب ضربة اليد، إنما أعتقد ذلك ما يموت منها، فهذا ما يكون فيه قصاص ولكن يتجب فيه الدية لأنه هو المسبب له.
فتجب فيه الدية على العاقلة ولا قصاص فيه، والحنفية تجعله من أدلة عدم وجوب القصاص بالمثقل.
نعم، بالمثقل. نعم، الأحناف عاد عندهم يعني أنه لو دحرج عليه حصاة كبيرة وقتلته هذا ما فيه قصاص لأنه، لكن الصحيح أن هذا فيه القصاص لأنه هذه تقتل وزيادة.
المسألة الثالثة في قوله على عاقلتها، دليل على أنها تجب الدية على العاقلة.
نعم، هذا تجب الدية على العاقلة في الخطأ، الدية المطالب بها عاقلة الجاني سواء ذكر أو امرأة، فعاقلتها الذين هم العصبة هم الذين يدفعون الدية. نعم،
والعاقلة هم العصبة. وقد فسرت بمن عدا الولد وذوي الأرحام كما أخرجه البيهقي من حديث أسامة بن عمير.
نعم، هذا ما يسمون عصبة. نعم، لكن الإخوان والأعمام وبن العم ونحو ذلك هؤلاء هم العصبة. نعم.
فقال أبوها إنما بعقلها بنوها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الدية على العصبة وفي الجنين
غرة. ولهذا بوب البخاري باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد.
نعم لا على الولد وإنما على الوالد وعصبته الذين هم الأعمام وبن العم ونحوهم، هؤلاء هم العصبة وهم العاقلة وهم الذين تلزمهم أن يدفعوا الدية عن الجاني إذا لم يتعمد، أما إن تعمد فلا. نعم.
قال الشافعي لا أعلم خلافا في أن العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل الأب، وفسر بالأقرب فالأقرب من عصبة الذكر الحر المكلف، وفي ذلك خلاف.
نعم هذا معنى العصبة هم الأقرب فالأقرب، يكون على قربهم يدفعون هذا. نعم.
وفي ذلك خلاف يأتي،
ولذلك لو مات وخلف مال المال يرجع للعصبة يرجع لعاقلته، الأقرب فالأقرب، من كان الأقرب مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني أقرب رجل ذكر، لأن النساء ليس فيهن عصبة إلا عصبة مع الغير أو عصبة بالغير، لكن عصبة بالنفس النساء ما فيها عصبة بالنفس إلا المعتقة التي إذا أعتقت مثلا مملوكة أو مملوكة المملوكة والمملوكة وأعتقتها فهي تكون عصبة، أما غيره لا.
خالف جماعة في وجوبها عليهم فقالوا لا يعقل أحد من أحد، مستدلين بما عند أحمد وأبي داود والنسائي والحاكم أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال ابني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. وعند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث عمرو بن الأحوص أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني جان على ولده. وجمع بينهما وبين وجوب الدية على العاقلة لأن المراد به
وجمع
بينهما وبين وجوب الدية على العاقلة بأن المراد به الجزاء الأخروي، أي لا يجني عليه جناية يعاقب بها في الآخرة. وعلى القول بأن الوالد والولد ليس من العاقلة كما قاله الخطابي فلا يتم الاستدلال. المسألة الرابعة
ما هو واضح قول النبي إنه لا يجني عليك، نعم لو جنى فهو المطالب بالجناية إلا إن كان خطأ، فإذا كان خطأ رجعت على العاقلة، أما العمد ما يجني عليه ولا لا يجني الوالد على ولده ولا الولد يجني على والده، هذا إذا كان متعمد، أما الخطأ فالجمع بين الحديثين أولى والجمع ممكن، وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن هذا في الآخرة جناياته كذا هو الذي سيطالب بها بالآخرة، وكذلك أيضا الشيء الذي يفعله عمد هو المطالب به، أما هذا العاقلة ما تتحمل الخطأ، والخطأ هو الذي ويحمل الحديث الآخر على العمد.
المسألة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكفار من أجل سجعه الذي سجع، يظهر أن قوله من أجل سجعه مدرج فهمه الراوي، ففيه دليل على كراهة السجع. قال العلماء إنما كرهه من هذا الشخص لوجهين، أحدهما أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله، الثاني أنه تكلفه في مخاطبته، وهذان الوجهان من السجع مذمومان. وأما السجع الذي ورد منه صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات وهو كثير في الحديث فليس من هذا، لأنه لا يعارض حكم الشرع ولا يتكلفه ولا نهى عنه وأخرجه.
نعم السجع مكروه، تكلف السجع هذا مكروه لأنه يظهر الفصاحة، فهذا مكروه التكلف، وأن الإنسان يظهر فصاحة نفسه وكذا بتكلف السجع وكذا، لكن السجع إذا أتى من غير تكلف مثل ما يحصل من النبي في بعض الأحاديث هذا ما ممكن. الأمر الثاني إذا كان يستعمل السجع من أجل أنه يؤثر على الناس بالباطل فهذا كذلك منهي عنه، فهو منهي عنه إذا كان تكلف لأجل يظهر الفصاحة والتفصح عند الناس هذا مكروه، أو أتى بالسجع لأثر على الناس من أجل أن يرد حق فهذه هي المكروهة، أما الذي يأتي على سبيل الطبيعة من غير تكلف فليس فيه شيء. نعم.
وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، قال فقام حمل بن النابغة
فقال حمل بن النابغة
فقال كنت بين يدي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى، فذكره مختصرا. وصحه ابن حبان والحاكم. هذا سائل يقول لدينا أناس يدعوننا للخروج للدعوة إلى الله ويقولون أن هذه كانت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحتجون بالآية.
ما ولا شهرين؟
لا كل شهر.
هذا سائل يقول: لدينا أناس يدعوننا للخروج للدعوة إلى الله عز وجل، ويقولون إن هذه كانت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتجون بالآية الكريمة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا الآية. فهل يجب علينا الخروج معهم وإننا في أمس الحاجة إلى التعلم قبل التعليم؟ أرشدونا على الطريق الصحيح.
لا شك أن الدعوة من أفضل الأعمال، والدعوة هي طريقة الأنبياء والمرسلين، والله عز وجل يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، ويقول لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والآية الأخرى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة من أفضل الأعمال، لكن الدعوة لها شروط، ما كل شخص يقوم بالدعوة. الدعوة تحتاج إلى استعداد، تحتاج أن الإنسان يكون عالم بما يدعو إليه، فالجاهل كيف يدعو؟ فإذا كان أنت يدعونك للخروج وأنت إلى الآن ما تحصلت على العلم الذي يؤهلك إلى الدعوة وإلى التعليم وإلى إرشاد الناس وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا تخرج. أنت الآن الذي ينبغي لك أنك تجالس العلماء وتأخذ منهم حتى تحصل العلم، فإذا أصبحت عالم وتستطيع الدعوة وتتكلم بالآيات الكريمة وتفسرها والأحاديث الصحيحة وتوضحها، نعم هذاك الدعوة طيبة. لكن إذا كان هذا الجماعة يدعون من هب ودب، يجون للمسجد ويقول نخرج في سبيل الله، يخرجون وهم ما يعرفون يدعون، هذا مش الفائدة فيه، وليس هذا في سبيل الله، ما هو هذا من سبيل الله. فالسبيل لها الجهاد، الذين يقاتلون لا تحت راية إمام من إمام المسلمين، أما الخروج هذا لا. فهو لابد، نعم، أما إذا صار عندهم علم ويخرجون لأجل يعلمون الجهال هذا من أفضل الأعمال، لكن لابد أن تتحصل على العلم. فإذا أعطاك الله العلم من أفضل الأعمال أنك تخرج إلى أناس جاهلي، لكن جاهل يروح إلى جاهل مثله وش يستفيد منه؟ هذا ما فيها فائدة. أو ربما إنه مثلا أو ربما يرتبون ترتيب كذلك أيضا محدد بأيام، 3 أيام، 40 يوم، 14 أشهر أو كذا، كل هذه ما أنزل الله بها من سلطان. فالدعوة إلى الله دعوة علم. الله يقول لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. إيش معنى على بصيرة؟ أي على علم من الله. البصيرة هي العلم. أما إذا كان الإنسان ما عنده علم، مثل ما يفعل مثلا بعض الناس يجون المسجد ويعظونهم وكذا يقول أخرجوا معنا في سبيل الله، وربما أن المتكلم والخارج والمخرج به كلهم جهال، ماذا يستفيدون وماذا ينفعون الناس بهذا الشيء؟ لا، لابد أن يكون عنده علم. أما إذا كان عنده علم أسأل الله الكريم فضله، فهذا من أفضل الأعمال. هذه طريقة الأنبياء والمرسلين، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم يخرج الناس لدعوتهم إلى الله، فأيضا يخرج دعوتهم إلى الله، فإن أجابوا وأطاعوا فالحمد لله، وهذا الذي يريد يعلمهم أحكام الإسلام وخلاص. وإن كان لا أصروا وعاندوا ولم يقبلوا الإسلام فإنه يقاتلهم صلى الله عليه وسلم. فلا بد من العلم، لابد من السلاح الذي تتسلح به للدعوة إلى الله. أما يطلع جاهل ويدعي الناس وهو جاهل ما يعرف الحكم والأحكام الشرعية، لو يسأل عن حكم في صلاته ما عرفه، لو يقع عليه مسألة مثلا سهو أو كذا ما عرف كيف يتصرف، هذا ما ينبغي يخرج، ولا ينبغي يجلس عند العلماء ويتعلم. حتى فإذا تعلم وعرف العلم وصار عنده استعداد واستشار من تعلم منه هل هو يصلح أن يقوم بالدعوة، فإذا قالوا نعم فهذا الآن هذه طريقة العلماء الأولين رحمة الله عليه، كان يتعلم ويجلس السنين الطويلة ويتعلم ولا يقوم يعلم الناس ولا يقوم يدرس، حتى أن شيخه يدله يقول أنت على مستوى أنك تعلم الناس، فإذا قال له شهدوا له بالخير وشهدوا له، ولا الإنسان ما يقدر نفسه، قد يكون بعض الناس يعجب بنفسه ويمر لأنه عالم ويمر لأنه وصل إلى درجة العلم والتعليم والدعوة وهو ما وصل إليها، فلا بد انه عند من تعلم منه اذا قالوا ان وصلت الى مرحلة تستحق انك تقوم وتدرس الناس، تستحق انك تقوم وتدعي الى الله، فنعم فهذا يقوم ودعوه واسره الكريم من فضله، وهذا من افضل الاعمال. ومن احسن قال ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. فاذا دعا الى الله لكن على بصيرة مثل ما قال الله، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، هكذا اتبع الرسل يدعون على علم. اما اللي يدعي على الجهل فليس على طريقة الرسول وليس من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العمل، ما اتبع طريقة النبي. فطريقة النبي لابد ان الداعية يكون على علم وعلى بصيرة من امره حتى يبصر الناس ويعلمهم، ولو مثلا ألقيت عليها الشبه يستطيع ان يردها، فهذا هو الذي نعم ينبغي ان يخرج. اما ما يفعله مثلا بعض الناس يطلعون الناس من جهال ما يعرف انسان، ربما انه ما يقرأ القرآن، وايضا ربما انه مثلا اذا يقول يأمرون احدهم يقول قم تكلم، ما يعرف شيء حتى يتكلم، قم تكلم يتكلم يعطي الناس وهو ما عنده شيء من العلم، كيف يعرف كيف يتعلم؟ هذه ما هي الطريقة، لا الطريقة ان يتعلم. فاذا تعلموا وحصنوا انفسهم بالعلم وعرفوا حقيقة التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى وعرفوا احكام العبادات، ففي مثل هذه الحالة تكون الدعوة الى الله من افضل الاعمال.
هذا سائل يقول ان اغلب ثيابي طويلة وانا لا اقصد الاسبال ولا الغرور، فهل علي اثم في ذلك؟
اي نعم، ما دام النبي نهى عن هذا. ثم ايضا ربما انك تقول اني ما اقصد، انا ليس بي غرور بفعل هذا ولا اقصد الاسبال ولست متكبر ولست معجب وكذا، قد تقوله انت لكنك ما تعلم نفسك، ربما انه في لبك وانت ما تدري. الانسان ما يزكي نفسه، فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، ترى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء. فالتزكيه يكون الانسان مثلا يقول عن نفسه هنا انا والله ما اقصد هذا ولا كذا، لا، الا من شهد له النبي عليه، مثل ما فعل ابو بكر رضي الله عنه حينما قال النبي عليه الصلاه والسلام من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله اليه، ففزع ابو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله انا البس الازار واحيانا يسترخي بغفله منه، قال لا انك لست ممن يفعله لذلك. فالنبي زكى ابو بكر انه ما يفعل هذا رضي الله عنه. نعم، من يكون بمنزله ابي بكر رضي الله عنه وارضاه؟ فالانسان ينبغي اول شيء انك ما تامن نفسك، الامر الثاني انك ربما تكون قدوه للناس لو انك انت ما قصدت هذا، لكن بالاسبال والمنهي عنه ربما يقتدي بك غيرك، الامر الثاني انك خالفت امر النبي، والنبي يقول من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله اليه، ما اسفل الازار في ما اسفل الكعبين في النار، اللي اسفل الكعبين ينزل على الكعبين في النار. ففي هذه الاحاديث ما ينبغي لك انك تتخطاها وانك تخالفها وانت ان شاء الله مهلا للخير، لا، ينبغي لك ان تعمل بسنه النبي عليه الصلاه والسلام ولا تكون سببا الى اضلال ناس اخرين. يمكن تقول والله انا ما قصدت هذا، لكن اولا لا تزكي نفسك، ربما انك قاصدا هذا وانت ما تدري عن نفسك. ولذلك النبي كان يدعو عليه الصلاه والسلام والله اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك من الذنب الذي لا اعلم. من يزكي نفسه انه ما يقع في خطا ولا يقع في امر؟ هذا ما يقدر الانسان يزكي نفسه، اي انسان يستطيع؟ ما في احد ابدا. اتهم نفسك. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم، ولما سأله أبو بكر عن دعاء يدعو به قال له النبي عليه الصلاة والسلام قل دبر كل صلاة، يعني في التشهد، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فيظلم الإنسان نفسه وهو قد لا يشعر. أم ينبغي أن يكون الإنسان خائف والله سبحانه وتعالى، ويقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لما سئلت عائشة عن هذه الآية قال يعني هذا في الإنسان الذي يعمل المعصية وخايف من الله، قالت لا ما هو هذا، هذا بالنسبة للي يعمل الطاعات وخايف لأنه ما أداها على وجهها وخايف لأنه ما تقبل منه. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون، يصلي ويزكي ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وخايف من عمله، يخشى إليه فيه رياء، يخشى الى انه مقصر فيه يخشى انه ما جابوا على وجهه، هذا الذي يخاف. فاذا كان الواحد يعمل الصالحات ومع ذلك خايف انه ما ادى على وجهه، كيف الانسان يعمل سوء ويقول لا والله انا ما قصرت شيء؟ لا، هذا ما ينبغي.
هذا سائل يقول: هل يجوز تأدية سنة الطواف بعد صلاة الفجر والعصر وفي الأوقات المكروهة؟
إيه نعم، سنة الطواف مستثنات من أوقات النهي، يجوز أنك إذا طفت بعد العصر تركع ركعتي الطواف، وكذلك بعد الفجر تركع ركعتي الطواف. أوقات النهي ركعتي الطواف ليس عليها نهي، ليس عنها نهي، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فأي ساعة شاء من ليل أو نهار يدخل فيها بعد الفجر، يدخل فيها بعد العصر، يدخل في أي وقت من الأوقات. واختلف العلماء في هذا الحديث، فمنهم من قال أي صلاة يصليها أتى الحرم، مع أنه نايم كل الحرم، حتى ولو بعضهم قال لا طاف وصلى المراد بها ركعتي الطواف فقط، أما الصلوات الأخرى التي غير ركعتي الطواف فداخل النهي. لكن النبي قال لا تمنعوا أحدا طاف وصلى، فيتحمل كلمة وصلى تحمل على أنه ركعتي الطواف هي التي تقع بعد الطواف، حمله أكثرهم على هذا. وبعضهم قال لا، بناء على هذا الحديث اللي يصلي بالحرم له بعد العصر ما هو وقت نهي، له وقت نهي يفعله، لأن النبي قال وصلى. وأكثر العلماء حملوها على أنه طاف وصلى ركعتي الطواف. نعم.
هذا سائل يقول: وإنني أثناء تأدية الاختبارات في أولى ثانوي وثانية ثانوي غشيت في الامتحانات، ولكني عرفت أنه حرام بعد ذلك، ودرست ثالث ثانوي ولم أغش أبدا، فهل يجب علي إعادة الاختبارات في أولى ثانوي وثانية أم أكمل دراستي؟
لا، إن شاء الله ما يجب عليك شيء، لكن إن شاء الله تعزم أنك ما تستعمل الغش، لأن الإنسان إذا استعمل الغش في مثل هذا قد لا يأمن نفسه أنه يأخذ عليه ويغش بغيره. أما الشيء اللي مضى إن شاء الله مضى وانتهى، لكنك تبي له توبة النصوح، وأعزم على أنك ما تعود إن شاء الله إلى مثل هذا الشيء. والغش هذا كانت تسميه غش، والنبي يقول من غش فليس منا، وأنت ما تورعت أنك تسميه غش، عارفنا أنه غش، فلكن ربما أنه وقع من كنت ما تدري، أو وقت حرج، أو سبحان الله أمر من الأمور. فما دام تبين لك الآن والحمد لله، ما عليك إلا أنك تتوب إلى الله وتستغفر وتعزم أنك لا تعود إليه في المستقبل، وما مضى إن شاء الله ما عليك شيء، التوبة تجب ما قبلها.
هذا سائل يقول: أرجو من سماحتكم توضيح شروط العقيقة، وهل وقتها بعد 21 يوما من الولادة؟
العقيقة سنة وليست بواجبة، والأفضل في والعقيقة يشترط فيها، يعني نفس العقيقة ما يشترط في الأضحية، لا بد أن تكون مثل ما يمسي في الأضحية، لا بد أن تكون إذا كانت من الضأن ما تم له 6 أشهر، وإن كانت من الماعز ما تم له 1 سنة، وإن كانت من الإبل ما تم له 5 سنوات، وإن كانت من البقر ما تم له 2 سنة. فهو يشترط ما يشترط في الأضحية، يعني أقل من هذا ما يجزي في الأضحية، كذلك في الحقيقة ما يجزي في العقيقة، ما يجزي إلا إن كان هو ضأن ما تم له 6 أشهر، أو ماعز ما تم له 1 سنة، وكذلك البقر 1 سنة، والإبل 5 سنين. هذا الذي يشترط في العقيقة بذاتها. أما وقته أما حكمه فهو سنة، هذا من السنة، النبي عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، فهذا سنة. والحكمة فيها ما ذكره العلماء رحمهم الله، أن هذه نعمة سبحانه من نعمة الله، أن الله سبحانه وتعالى جعلك تنجب، وأن الله رزقك مولود سواء ذكر أو أنثى، وكلاهما حسن، الذكر والأنثى كلهم نعمة من نعم الله، ولذلك سماه الله وهب منه. الله سبحانه وتعالى يقول: ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فكل هبة من الله سبحانه وتعالى، فأنت تعق سواء ذكر أو أنثى، فهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى، ولكن الحمد لله ليست بواجبة إنما هي سنة. أما وقتها فالعلماء يقولون الأفضل أن تذبح في اليوم 7 من الولادة، أو 14، أو اليوم 21، فإذا فاتت هذه الأسابيع الثلاثة فأنت اذبحها أي وقت شئت، ما تتحدد بأسبوع ولا تتحدد بشيء، اذبحها في أي وقت من الأوقات. وأما كيفية مثلا فهو الأفضل أنك توزعها ثلاثة، تجعل لأهل بيتك تطعمهم منها وتهدي إلى إخوانك من أقربائك أو من أصدقائك ولو كانوا أغنياء، وكذلك أيضا تتصدق بالثلث، والثلث يكون للفقراء، لأن الصدقة ما كانت للفقراء والهدية ما كانت للأغنياء، للتألف قلوبهم ولمحبتهم من قريب أو من صديق مثلا أو جار أو نحو ذلك. وأما أهل البيت فهو كذلك أيضا يأكلون منها، وأنت مخير بين أن مثلا تطبخها وتجمعهم يأكلونه أو توزعها عليهم في بيوتهم، لو كل هذا هو المراد من العقيقة، إنما الأفضل أنك توزعها أثلاث، ثلث للفقراء والمساكين وثلث لأصحابك الأغنياء اللي مثلا تبي تبرهم وتحسن إليهم وثلث لأهل بيتك. نعم نعم، بعض العلماء يقول أنه يستحب أن يكون للذكر عن الذكر شاتان، وقد جاء في الحديث يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، هذا جائز، لكن الذي ثبت عن النبي أنه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، فالمهم أنها هي كل سنة، فإن عقيت عن الإبن ثنتين فهذا أحسن وأفضل. نعم.
هذا سائل يقول لي ثلاث من الأولاد ولم أعمل لهم عقيقة بعد الولادة، الآن أعمارهم 29 سنة و28 سنة، هل لا بد من عملها الآن؟
يعني إن عملته فلا بأس، ولا يقول هي سنة ما هي بلازمة.
سؤال في الطلاق. يقول معي زوجتين.
طلاق.
هذا سائل يقول معي زوجتين، دخلت يوما على الأول فطلبت مني أن أطلق
على الأولى.
نعم. فطلبت مني أن أطلق الثانية، وفي يدها قرآن، وطلبت أن أضع يدي على القرآن وأحلف، وبعد إلحاح فقلت والله إنها طالق من غير الرجعة، وذلك بدون شعوري ولا رغبة مني، وهل يتم الطلاق بدون رجعة؟ يقول ما كفارته إذا رجع الرجل إلى امرأته المطلقة بعد السؤال من بعض إمام المساجد؟
هذا عاد الرجعة، وما دامت انه طلق طلقة واحدة ان شاء الله ما عليه، اما بدون رجعة هذا ما تلزمه، لانه بدون رجعة في الحال لا، لكن لو طلقها ثلاثا وصرح بالثلاث فهذا عاد كانت كلمة بلا رجعة، هي قد يكون له نية اخرى حسب نية، ان كان يقصد به بلا رجعة يعني ان طلقتها ثلاثا ومن اعتقاده انها ثلاث، فهذه كناية يمكن تقع في الثلاث. لكن مثل هذا ما ينبغي الإنسان يستجيب للنساء، ولا ينبغي، الطلاق أمره عظيم ما هو سهل، ويمكنه الإنسان يتخلص بغير مثل هذا الطلاق، وأبغض الحلال إلى الله الطلاق، لا سيما إذا وقع من المرأة ضد امرأة أخرى، مع أنه يحرم عليها هذا، يحرم على المرأة أن تطلب من زوجها أن يطلق المرأة الثانية، ما يجوز، فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك ونهى أن المرأة تطلب طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحرمه، ولا يجوز مثل هذه الأمور. نعم.
هذا سائل يقول هل هناك صلاة أو دعاء ثابت أو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد حفظ القرآن الكريم؟
هذا في ذكر صلاة التسابيح هذه اختلف العلماء فيها، فمنهم من صححها ومنهم من لم يصححها، فالأمر فيه سعة، من عمل بها بعض العلماء رحمهم الله أجازوا عمله، وهذا هو الذي يشير إليه والذي ورد في صلاة التسابيح.
هذا سائل يقول هل يجوز لي أن أبيع سلعة تخصني إذا كنت أعمل في محل تخص كفيلي وبدون إذني؟ يقول هل يجوز لي أن أبيع سلعة تخصني إذا كنت أعمل في محل تخص كفيلي وبدون إذنه وبدون علمه؟
بدون علمه إذا كان ما فيه عليه ضرر، ما
أما إن كان أنه مثلا كفيلك جاهلك مثلا في هالمتجر أو في هالدكان وعنده سلع معينة ثم تأتي أنت بسلع مثلها ومن جاء تقدم سلعك عليه هذا ما ينبغي أنك تكون. فإن كان لا بغير هذا إنما هي من باب الصدفة جاءتك وليست من نوع البضاعة اللي عندك أو تستأذنه تقول والله أنا عندي بضاعة من نوع هذه وأبي أبيعها فإذا استأذنت فأذن لك فلا بأس على أي حالة تكون. أما إذا ما أذن لك فلا مثلا تستغل شهرة المحل وتروح أنت تجيب شيء من عندك وربما إنك تبيعه على الناس بأقل أو ربما إنك تقدمه أو ربما إنك تمدح وتثني عليه فيؤخذ ويترك حق هذا الذي جعلك أمين على هذا المتجر. فهذا الإنسان ينبغي أن يحاسب نفسه والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عن الناس. فإذا كنت تخشى من هذا وأنه حاصل منك شيء من ذلك أما إذا لم يكن من هذا أو استأذنته فلا بأس.
هذا سائل يقول أودعت مالا في البنك للضرورة وذلك في الخارج ويأتي إلي بفوائد أي ربا، إن تركته للبنك يذهب للكفار وإن أخذته فماذا أفعل؟
لا ينبغي أنك تأخذه، وإذا أخذته أنك تجعله مثلا في مصلحة المسلمين أما توزع على الفقراء والمساكين أو في أمر يخص مثلا أو مثل أربطة أو نحو ذلك تعمله لا بأس. وإن كان أنك لا تؤجر عليه لأن هذا خبيث والله سبحانه وتعالى لا يقبل ولا طيب، إن الله طيب لا يقبل ولا طيب، لكنك تؤجر على التخلص منه. أما هو ما فيه أجر لأن هذا ربا والربا محرم ولا تؤجر على الصدقة من الشيء المحرم، تشرك وتصدق ما يقبل منك هذا، تأخذ الربا وتصدق ما يقبل منك إذا تصدقت بالربا، إن الله طيب لا يقبل ولا طيبة. لكن لو جاك من غير أنك تبحث عنه وجاك مثلا من أناس أعطوك إياه أنت بحطه أمانة لكن قالوا والله عندنا لك مكسب وهو جاي تدري أنه جاء من باب الربا فلا تجعله لهم، إنما تأخذه وتجعله في سبيل الله في إحسان للناس يوم صدقة أو نحو ذلك. لأن العلماء رحمهم الله يقولون المال الضائع اللي ما نوقع هذا أشبه بالمال الضائع، المال الضائع يتصدق به على الفقراء والمساكين هذا أشبه به تصدق به، وإن كان هو نفسه ما تؤجر عليه لكنك تؤجر على براءة ذمك وتخلصك من هذا الشيء المحرم، فتخلصك من الشيء المحرم هذا تؤجر عليه، كما إنك تؤجر على فعل الصلاة والصيام والصدق تؤجر عليها، لكنك ما ترك مثلا الشيء المنكر إذا مثلا تركت المنكر خوفا من الله تؤجر على ذلك، تؤجر على تركه وإن كان ما عملت طاعة لكنك تؤجر على البعد عن المعصية وتؤجر على ترك المعصية، كذلك هذا معصية فأن تؤجر على ترك تخلصك منه تؤجر عليه وإن كان هي نفسها ما فيها ترك. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك أشهد أن لا إله إلا أنت ولا شريك لك أنت ورسولك.